الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شيخ مشايخنا. وكنا قد وقفنا على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. وهذه المسألة
قوله رحمه الله أنهما بمعنى واحد، ثم فسر أنهما بمعنى واحد، يعني الجملة الأولى والثانية، الجملة الأولى باب تفسير التوحيد، الجملة الثانية باب شهادة أن لا إله إلا الله، فهو من باب عطف المترادفين. فالتوحيد هو مساو لشهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك يقال إن هذا من باب عطف الترادف. ويصح أن يكون إن هذا من باب التفسير، فيقال باب تفسير التوحيد، وكأن سائلا سأل ما هو تفسير التوحيد، هو شهادة أن لا إله إلا الله. لكن ما رجحه الشيخ أنه من باب عطف المترادفين أولى، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة بعد في معنى التوحيد وفي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها، كما قال المصنف رحمه الله. وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أن لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. الأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده، حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه، ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة.
قوله: وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، دل على أن توحيد الألوهية مبني على توحيد المعرفة، توحيد المعرفة أنك تعرف الله جل وعلا وتعلم أنه الرب وتعلم أن له الكمال له الجمال وله الجلال سبحانه وتعالى. كلما حصل هذا العلم نتج عنه أمران، نتج أمران عن هذا العلم إذا كان صحيحا. أحدهما نفي الألوهية كلها عن غير الله لعلمه بكمال الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن للعبد أن يثبت الألوهية لغير الله إلا إذا جهل كماله، فإذا جهل كمال الله فيمكن أن يقول هذا معبود وهذا معبود وهذا معبود، أما إذا علم كمال الله فيقول لا معبود حق إلا الله. هذا قال وذلك يعني العلم بصفات الكمال إخلاص الدين له يرجع إلى أمرين، وهذا هو تفسير التوحيد، نفي الألوهية كلها عن غير الله، كلها أي بجميع صورها وبجميع أنواعها وبجميع أشكالها القولية والعملية والقلبية والظاهرية. والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، ومن هنا يتبين لنا أهمية الخطاب الإلهي في القرآن في الحديث عن الله عز وجل. لماذا الله تبارك وتعالى يعرف بنفسه كثيرا في القرآن؟ لأن من عرفه عرف معنى لا إله إلا الله، من عرفه هاب أن يصرف العبادة لغيره، ومن لم يعرفه فعرض عن القرآن وعن خبر الله عن الرحمن وعن خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما لله عز وجل من كمال وجمال، هان عليه صرف العبادة لغير الله. لذلك عندما تتأمل في أحوال المنافقين، في أحوال أهل البدع، في أحوال العصاة، ما الذي جعلهم يقعون في الشرك وفي البدع في المعاصي؟ تجد قصورهم في تحقيق معنى التوحيد، وقصورهم في تحقيق معنى التوحيد راجع إلى قصورهم في العلم بالله عز وجل. ولهذا أول خطاب في القرآن، ليس أول خطاب في القرآن لا إله إلا، أول خطاب في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم جاء إياك نعبد وإياك نستعين، فرتب كلمة إياك نعبد وإياك نستعين على الكمالات السابقة التي تدلنا على ما لله عز وجل من جمال وجلال وعظمة لا يمكن أن يتصف بذلك أحد سواه. نعم.
قال رحمه الله وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكثر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. وتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية، والله أعلم.
نعم، من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله الأحاديث الواردة في هذا الباب، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله. وإذا تأملنا هذا الحديث نجد أن الأحكام المترتبة على المسلم لا يرتب شيء منها إلا بعد الكفر بالطاغوت، وهذا الكفر بالطاغوت هو سابق، هو الشطر السابق في جملة لا إله، والإيمان بالله هو الشطر اللاحق في جملة إلا الله، ولا بد من الأمرين معا، قلبا وقالبا، عقدا إيمانيا وقوليا وظاهريا. وخلاصة هذا الباب أن الذي يبين التوحيد ويبين شهادة أن لا إله إلا الله عدة أمور نذكرها على سبيل الاختصار. الأول العلم بالله عز وجل على وجه الكمال والإخلاص. الثاني تحقيق معنى نفي الألوهية عن غير الله عز وجل. الثالث إيجاد معنى الألوهية واقعيا لله تبارك وتعالى بصورة العبادات العملية والقولية والقلبية ونحو ذلك. الرابع معاداة الكفر والكفر، معاداة الشرك والمشركين والبراءة من أفعالهم الشركية وأقوالهم الشركية. هذا أمر مهم في معنى تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ومما أيضا يدل على تفسير التوحيد وينتج عن محبة الله عز وجل، محبة خالصة. المسائل ما فيها الشيخ ما يعلق، الشيخ يضمن المسائل في كلام.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو ما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو ما لرفع البلايا ودفعه. وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها. إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد ليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة والخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا هو الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها يتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض. الشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها، دينيها ودنيويها، والله أعلم.
كما قال الإمام محمد رحمه الله في الباب الذي قبله، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذه الأبواب التي ستأتي كلها تفسر معنى التوحيد، وأن لبه قائم على تعلق القلب بالله جل وعلا، وإبعاد القلب عن التعلق بالأوهام والخيالات. فبوب أول ما بوب بعد ذلك الباب باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو ذلك. تعلق القلوب بغير الله عز وجل يكون على صورتين: على صورة تعبدية وعلى صورة حاجية. إذا تعلق القلب بغير الله على صورة تعبدية كان هذا شرك، وإذا تعلقت القلوب على غير الصورة التعبدية على صورة حاجية ينظر إلى تعلق القلب هذا إلى أي درجة هي. الأصل أن القلب لا يتعلق بالأسباب، لا ينبغي لقلب مؤمن أن يتعلق بالأسباب. لماذا؟ لتمام وكمال إيمانه بالقدر، أنه ما شاء الله يكون وما لم يشأ لم يكن، وإنما يبذل من الأسباب الحاجية التي تتعلق القلوب بها بالضوابط الشرعية ولا يزيد، فإن زاد نقص من إيمانه بقدر ذلك. قد يظن بعض الناس أن كون يلبس خيط أو يلبس حلقة هذا ما له علاقة بالإيمان، لكن هو يخفى عليه أن لبسه لهذا الخيط أو لهذه الحلقة يعني ميل القلب إلى هذا الشيء، وهذا أمر خطير. إذا كان العلماء تكلموا في أن من تمام التوكل بذل السبب وتعلق القلب بخالق الأسباب، فكيف بمن يعلق قلبه بالأوهام والخرافات؟ ولذلك قال الشيخ السعدي: هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها. أولا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأسباب منقسمة إلى قسمين: أسباب حقيقية جعلها الشارع، مثل الشمس سبب للضوء، الشمس سبب للنهار، الشمس سبب للحرارة، وجود الأهلة أدلة على الشهور، هذه أسباب حقيقية مرئية مشاهدة محسوسة. وقد تكون هذه الأسباب النار محرقة، الطعام مشبع، الماء مروي ري. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحقائق فيها، خلافا للأشاعرة الذين يزعمون أن الله لم يجعل الماء مرويا ولا الطعام مشبعا، إنما يقولون يوجد الري مع الماء، يوجد الشبع مع الطعام. وزعموا أنه قد يتخلف الشبع عن الطعام، هم يقولون قد يأكل الإنسان ولا يشبع. نقول إذا أكل ولم يشبع ليس لكون الطعام ليس مشبع، وإنما لأن الله لم يجعله مشبعا. فرق بين عقيدتنا وعقيدته. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن ننظر إلى الأسباب. هذه الأسباب إما أن تكون شرعية، الله شرعها إما للتقرب إليه وإما للأخذ به لحاجياتنا وكمالياتنا. طيب، الأسباب الشرعية التعبدية لا بد فيها من الاتباع، لقوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. الآن نأتي إلى الأسباب الدنيوية، قد يأمر الشارع بها فيكون واجبا، كقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فأخذوا هذه الأسباب واجبة. وقوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه قد تكون مباحة. إذن هذه الأسباب ينبغي لنا أن ننظر إليها هذه النظرة، هل هذه الأسباب شرعية مباحة محرمة أوهام خيالات؟ لابد، قد تكون السبب حقيقيا لكنه محرم، مثل الخنزير مشبع لكنه محرم. الخمر، قال الصحابي يا رسول الله إنا بأرض ذات برودة شديدة وإنا نشرب الخمر يتدفى بها ما يحسون بالبرد، هذا سبب حقيقي أن الخمر يورث الدفى في جسم الإنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها. إذن لابد أن ننظر إلى الأسباب. الأسباب ما هو كل سبب يجيك واحد يقول لك والله يا شيخ أنا سويت هذا الشيء انتفعت، هذا مو دليل على الإباحة. قد أنت تنتفع بشيء، مثل إنسان يذهب إلى الصنم ويقول يا ولي الله يا كذا والله حاجتي ضايعة وكذا أريد منك أن تدلني عليها، يجي ينام الشيطان يجي في النوم يقول له ترى حاجتك في المكان الفلاني عشان يشرك ويزداد شركا، هذا مو معناته أن صار هذا نافع. فإذا لابد أن ننتبه أن ليس كل ما كان سببا هو مباح لنا، قد يكون سببا قد يكون محرم. ألا ترون أن الزنا محرم مع أنها وسيلة من وسائل إفراغ الشهوة البهيمية؟ ألا ترون أن السرقة محرمة مع أنها وسيلة من وسائل تملك المال؟ فإذا نظرنا إلى الأسباب لابد أن ننظر هذه الطريقة. لذلك المصنف رحمه الله يقول أسباب، لابد أن يجب على العبد أن يعرف الأسباب ثلاثة أمور، أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدر. شرعا فيه نص، مثل الرقية، الدعاء فيه نص، الحجامة فيه نص، الفصل فيه نص، الصوم فيه نص، الصلاة فيه نص، هذه أمور تعبدية الله عز وجل جعلها إما أسباب للتقرب إليه وإما أسباب لحاجاتنا الخاصة، لشفائنا، لصحتنا، لعافيتنا، لكذا لكذا لكذا. أو قال أو قدرا، أو قدرا يعني أنها داخلة في الأمور القدرية. قدرا بمعنى عموم قوله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض، يعني قدر خلق لكم ما في الأرض. إذن كل ما كان مقدرا من الأسباب، مثل كون من رمى البذرة ورعاها بتسميد الأرض وسقايتي يجد الزرع، هذا أمر قدري، لا لا يمكن لأحد أن ينكره. طيب هل هذا الأمر القدري محرم أو واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح؟ يرجع في كل شيء منه إلى حكمه الخاص شرعا أو قدر. الأمر الثاني أن لا يعتمد العبد عليها، أي الأسباب الشرعية والقدرية لا يجوز للعبد أن يعلق قلبه بها. مثل الإنسان يقول خلاص يا أخي أنا رقيت نفسي، أنا ما يمكن أني أسحر، هذا غلط. أنت ترقي نفسك وقلبك معلق بالله، تقول يا رب احفظني من شر الغاسق إذا وقب، من شر حاسد إذا حسد. لا يجوز للإنسان إذا بذل الأمر القدري أن يعتمد قلبه عليها، يقول أنا أكلت خلاص، ليش أنا طعمت، ليش يجيني المرض، ما يجيني المرض. لا، لابد أن يكون قلبك معلق بالله جل وعلا. وهذه قضية مهمة. ألا ترون أن نصلي وهل يمكن أن نوجد سببا شرعيا يقربنا إلى الله بعد التوحيد أعظم من الصلاة؟ لا يوجد. ومع هذا قلوبنا معلقة بالله، مو بصلواتنا، يقول يا رب ادخلنا الجنة. ليش؟ لأن القلب لابد أن يكون معلقا بالله مو بالأسباب. فكذلك في الأمور الحاجية، الإنسان إذا تملك المال لا يجوز أن يكون قلبه معلقا بالمال، لابد أن يقول يا رب بارك لي، قلبه معلق بالله عز وجل. ما هو إذا شاف الطعام قلبه معلق بالطعام، لا، يقول يا رب اجعل هذا الطعام نافعا لي. ما هو إذا شاف الماء قلبه معلق بالماء، يقول يا رب اجعله ريا. أو لم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا شرب أحدكم فليشرب ثلاثة، فإنه أهنى وأمره أبرأ. علمك بهذه الأمور الثلاث تحصل بذلك الهناءة والبراءة، أهنى والإمراء. ليش؟ لأنك اتبعت الأمور الشرعية. ولذلك لا، هذه مسألة مهمة أن لا يعتمد العبد عليها. ومصيبتنا اليوم أيها الإخوة، أقولها بكل يعني شفافية، مع الأسف تعلمنا كثيرا من جوانب التوحيد، أما هذا الجانب هو تعلق القلوب بالأسباب، لا نحتاج فيه إلى محاضرات ودروس وتذكير، بل نحتاج في ذلك إلى تطبيق عملي. كيف لا تعلق قلبك بالسبب؟ دائما عندما تباشر أي سبب لا تعلق قلبك بالسبب. ولذلك أنا أضرب مثل دائما وأقول، عندما تأخذ الماء لتشرب الماء، ألا ترى أن هذا البطل أو البطل أو الكوب أو الوعاء سبب في جلب الماء لك؟ ألا ترى أن هذا اليد سبب، هذه اليد سبب لأخذ الماء وإيصاله إلى فمك؟ ألا ترى أن شفتيك سبب لبلع الماء وعدم إخراجه؟ هل في يوم من الأيام قلت ليدك شكرا يا يدي أنك جلبت لي الماء؟ لا. هل قلت يوم من الأيام لهذا الوعاء شكرا يا وعاء؟ لا. هذا هو حقيقة عدم تعلق القلوب بالأسباب، أنك لا تعلق قلبك بالأسباب، علق قلبك بخالق الأسباب جل وعلا، بالذي جعل السبب سببا. وهذا نغفل عنه كثير. جاني أحد الناس يقول والله ما طرقت بابا إلا وسعيته، الأمر ما يمشي، ذهبت إلى فلان وذهبت إلى فلان وذهبت إلى فلان. وأنا أتأمل في حاله فقلت له طرقت كل الأبواب إلا باب الله، لن يمشي موضوعك حتى تترك تعلق قلبك عن هؤلاء الذين أنت تراهم فلان وفلان وعلان. إذا قلقت قلبك بالله يهديك. هذه قضايا مهمة أن لا يعتمد العبد عليها، بل هذا إذا كان شرعية أو قدرية. طيب، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. طيب، هذه مسألة مهمة. فكيف الآن نأتي إلى قضية مهمة هنا مرتبة على المسألة الثانية، فكيف بمن يعلق قلبه على ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرة؟ إيش نسمي هذا؟ نسميه خيال، وهم. وهنا لابد أن تنتبه، كل شرك وكل بدعة فإنها من الخيالات والأوهام. كل شرك وكل بدعة خيال ووهم لا حقيقة له، لا شرعا ولا قدرا. لا شرعا لأن الله لم يشرع الشرك والبدعة، وهذه خرافات. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عنها؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أنتم وأباؤكم. يعني أهل النصارى الذين يقرؤون الأناجيل الأربعة، تقول له هذه الأناجيل الأربعة خذها، طلع لي في الأناجيل الأربعة أن عيسى يقول أنا ثالث ثلاثة مع الله. والله ما يستطيع، وربي إلى اليوم مع كثرة تحريفاتهم، إلى اليوم لا يوجد نص واحد يقول فيه في الأناجيل الأربعة المحرفة إني أنا ثالث ثلاثة مع الله، أو يقول إن لله ولد. والله لا يستطيع. خيالات، الشرك كله خيال. ومن هذا الباب لبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط. يحط لك سوار يقول لك والله صيدلية تبيعها. طيب الصيدليات في الغرب قد يبيعون الخمور، شنو يعني صارت مباحة؟ يقول هذه السوار، هذه السوار من شرعها؟ الله شرعها، رسوله، أو في الدين الإسلامي؟ لا والله. طيب منظمة الصحة العالمية تعترف فيه؟ لا والله. منين جاءتنا؟ جاءتنا من الديانة البوذية، جاءتنا من الديانة الهندوسية، لبسوها لباس الطب انطلع على كثير من الناس. قال بس أنا إذا لبست انتفعت. يا أخي حتى لو انتفعت ما يجوز، لأن قلبك تعلق فيه. كما لو قال لك الطبيب هذا الدواء خذه وهذا الدواء مسكر، ما يجوز لك تأخذ. إذا كان ما يجوز لك تأخذ المسكر وهو يهديك ويخليك تنام ويخليك كذا ويخليك تهلوس ويخليك، فكيف بهذه الشركيات؟ مع أن الخمر غاية ما يصل إليه الإنسان في شربه كبيرة من كبائر الذنوب، وليس شركا بالإجماع. طيب لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، هذه شركيات أوهام لا حقيقة لها. أذكر مرة كنا في حج، وإذا في الحج طبعا السواقين كلهم مسلمين، ما حد يقدر يدخل إلى مكة إلا مسلم. فلقيت رجل لابس حديد، لابس حديد، حديدة البوذية معروفة طبعا لونها معروف، السيخ لهم حديدة، والبوذيين لهم حديد، والهندوس لهم حديد، كل طائفة لهم حديدة يتميزون. وطبعا لبسوها لباس التطب. قلت لي يا أخي أنت مسلم ليش تلبس هذا؟ قال لا لا لا، أنا ما لي شغل بالهندوس والبوذيين، أنا صح من هند بس أنا عارف أن هذا مال هندوس والبوذيين، أنا ما ألبسه. طيب ليش أنت لابسه؟ قال هذا شيخنا يقول عندما لما نجي نتزوج كل زوج لازم يلبس هذه السوارة إذا سافر إلى بلد ثاني عشان ما يقع في الزنا يتذكر أنه متزوج. هذا هو الشرك، أنت تترك الزنا عشان زوجتك؟ ليش ما تتركها لله عز وجل؟ فكر مع نفسه شوي. قال يعني ما يجوز؟ قلت نعم ما يجوز، هذا إما من البدع إما من الشرك، ما في شيء ثاني، وفيه تشبه مع الكفار. فجزا الله خير شال السوار. هذه قضايا مهمة، الناس يعلقون يحطون الإبرة على عينه على رأسه، ليش؟ قال الله ينفع للعين. شو إيش علاقة الإبرة بالعين؟ إيش علاقة الخيط؟ حط خيط على يده، حط خيط على عضده، كيف الخيط ينفع؟ بأي عقل؟ وهم. ولذلك لما قال ذاك الصحابي ما هذا؟ قال من الواهنة، الواهنة نوع من الورض يشبه الروماتيزم. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن. لذلك قال المصنف ثالثا أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء. ولذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأسباب وإن وجدت فإنها لا يمكن أن تقع مسبباتها إلا بانتفاء الموانع. يعني أنا الآن أريد أن أسقط الكتاب على الأرض، إذا يوجد مانع لن يسقط الكتاب، لابد من إزالة الموانع ليسقط الكتاب. من الذي يزيل الموانع في كل فعل ينتج؟ هو الله. لا يوجد أحد يستطيع أن يزيل. أنت تمنع وأنا أمنع الموانع المحسوسة، لكن لا نستطيع أن نمنع الموانع الحقيقية. يعني مثلا
عندما يريد إنسان أن يسرق، حينما يريد أن الرجل هذا يسرق هو يستطيع عدة أمور. ما هي؟ يأخذ حذره، يكون عنده قوة، يكون عنده آلة، يقدر يفتح الباب وكذا. لكن ما يستطيع، ما يستطيع هو، ليس هذا بمقدوري، ما يستطيع هو أنه لا ينزل صاعقة من السماء ليستيقظ أهل البيت فيعلموا بحاله. هو ما يملك هذا الشيء، هذا بيد الله، هذا بيد الله. عندما يريد الإنسان أن يقتل يأخذ المسدس، هذا فعله، وباشر هذا فعله، وأطلق هذا فعله. لكن عندما أطلق ذاك الرجل لا يستطيع هو أن يقول لذاك الرجل انتبه أنا أطلق عليك لا توخري من الشمال، لكن الله عز وجل يستطيع أن يمنع هذا الرصاص من الوصول إليه بتقديمه أو تأخيره أو رفعه أو نزله أو إيجاد مانع آخر فلا تصيبه. هذه موانع. الإنسان المسلم يجب أن يعتقد هذا الاعتقاد. ليش؟ لأن المخلوقات مفعولات خلق الله. نحن في الأسباب إنما ننظر إلى الأمور الظاهرة فحسب، ولا نرى الأمور الحقيقية. ولذلك المصنف قد أحسن رحمه الله في بيان هذا الأمر الثالث المهم، أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله. يوقف الساحر مثلا، من أعظم الأمور التي ينظر إليها الإنسان أفعال السحر الخفية، مع ذلك قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الجيوش العظيمة الكاثرة المتكاثرة، ومع ذلك قال الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه أسباب لكنها مرتبطة بإذن الله جل وعلا. جيش فرعون الذي سار خلف موسى عليه السلام وبني إسرائيل فاق أو قارب نصف مليون عسكري، شيء خيالي في ذاك الوقت، جيش عمرة، بعض الروايات 360 ألف، وموسى ومن معه لا يتجاوزون 20 و100 ألف إنسان، وما معهم سلاح، أمامهم البحر خلفه العدو. قالوا هلكنا، لكن قلب موسى لم يكن معلقا بالأسباب، قلب موسى معلق بخالق الأسباب. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أليس هو الذي أمرني أن أخرجكم؟ فإذا بالوحي ينزل عليه أن اضرب بعصاك البحر. هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. كلام الشيخ رحمه الله أن هذه الأسباب هي مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. كلام عظيم ينبغي أن ننتبه لها. ثم قال رحمه الله كلاما أيضا ماتعا، يقول إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد النزول، هذه واحد، أو دفعه قبل النزول، يعني يا لهذا يا لهذا، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا شرك أكبر. ليش شرك أكبر؟ لأننا لا نعتقد في الأسباب الحقيقية أنها نافعة ضارة بنفسها، فكيف بالأسباب الوهمية؟ فهمتم هذه؟ يعني نحن لا نعتقد في الأسباب الحقيقية أنها رافعة دافعة نافعة ضارة بنفسها، إنما نقول بإذن الله عز وجل، بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك من يعتقد في الوهم والخيال أنه نافع ضار كالصنم أو الوثن أو الخيط أو الحلقة أو الشجر أو الحجر أو الغار، أنه ينفع ويضر بنفسه، نقول وقعت في الشرك في الربوبية. الصواعق هذه مضرة، إذا أصابت أناسا أو بلدة ربما لم يموتوا، لكن لا يجوز لنا نحن أن نعتقد أن هذه الصاعقة مضرة لنا بنفسها، قلناها تضر بإذن الله، ولذلك لا تصيب إلا من شاء الله أن يصيبها، ما تصيب أي إنسان، ما تصيب أي بلدة. لذلك قال فأرسلنا عليهم صاعقة من السماء. الله اللي أرسل. هذه قضية مهمة. إذا اعتقد أنها الرافعة الدافعة بنفسها هذا شرك أكبر وشرك في الربوبية. طيب وشرك في الألوهية من أي جهة؟ من جهة أنه تعلق القلب به حبا ورغبة. لاحظ قضية مهمة، كل شرك في الربوبية يؤدي إلى شرك في الألوهية، وكل شرك في الألوهية يؤدي إلى شرك في الربوبية، بينهما تلازم. هو إذا تعلق قلبه بالخيط والحلقة يتعلق فيه حب خوف رجاء، يقول أنا أشيل هذا أموت أموت، يقول لك يعني الموت بيد الخيط، هذه مصيبة المصائب. إذا لم يعتقد ذلك انتبهوا الآن، ولكن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر لا يخرج عن جنس الشرك. لماذا شرك أصغر؟ لأنه ليس شرعا، ليس شرعيا ولا هو قدري، ليس شرعيا لا يوجد دليل عليه بل أدلة على ضد ذلك، ولا قدريا، فالله عز وجل ما أمرنا أن نتطبب بالخيوط وتعليق الخيوط، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا علمونا أن نتطبب بتعلق الحديد بأيدينا وبرقابنا، فعلمنا أن هذا من الشرك الأصغر. نسأل الله السلامة والعافية، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد.